الحمد لله الذي لم يزل في قدره عليا ولم يكن قط له مثيل ولا سميا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس إيمانا وأخلصهم قصدا ونية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الأخلاق السامية والصفات السنية، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون، إن المرء في هذه الحياة يتمنى أن يعيش حياة طيبة هادئة بعيدة عن المنغصات وفي منأى عن المكدرات، والواقع يثبت أن ذلك لا يكون خارج الأسرة، بل لا يكون ذلك إلا داخل البيت العائلي. ولذلك جاءت شريعتنا الكاملة وملتنا التامة بالعناية العظيمة بأمر الأسرة وبتصحيح العلاقة داخل هذا البيت الذي هو لبنة المجتمع وأساس الأمة. فقبل الزواج أمر الرجل أن يختار الزوجة التي تستحق أن تكون أما لأولاده وحضنا لصغاره وهي ذات الدين، وذلك أن العلاقة مع الله هي أساس كل شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وبعد الزواج هناك سنن نبوية وخطوات محمدية في العلاقة مع هذه المرأة الجديدة، فليست المسألة مجرد متعة جنسية أو علاقة غرامية سرعان ما تذهب أدراج الرياح ويطويها الزمن ثم يتدمر البيت الذي بني بعيدا عن شرع الله. فمن ذلك أن يدعو الإنسان في أول ليلة يقابل زوجته فيها. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما يعني مملوكا، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود وحسن الألباني. ومن ذلك أنه عند الجماع وقضاء الوطر يدعو أيضا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعيد الدعاء وعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يعني يجامع امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فتأملوا في تعاليم ديننا وآداب شريعتنا، فمع إتيان الإنسان حاجة نفسه وسد رغباته إلا أنه دائم التعلق بالله عز وجل. أيها المسلمون، ومن تعاليم شريعتنا أن الزوج يرضى بزوجته كما هي ولا يطلب الكمال، بل لو كان فيها عيوب واضحة يتحملها، وذلك اسمعوا أنه مهما بحث فلن يجد امرأة سالمة من العيوب، كما أنه هو توجد فيه عيوب فيتحملها. يتحمل كل من الزوجين عيوب الآخر لتدوم الحياة الزوجية وتبقى العلاقة الأسرية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. ومعنى يفرك أي يبغض شد البغض. ومن ذلك أن يلاطف زوجته ويسمعها الكلام الجميل حتى أمام الأولاد، وهذا خلق رائع. ومع الأسف أنه ربما يستنكف منه بعضنا إما جهلا أو خوفا من أن تسقط هيبته وتضعف شخصيته أمام الزوجة والأولاد، مع أن الواقع بالعكس. فكم من الأثر الحسن سوف يتركه هذا الخلق في نفس زوجتك ونفوس أولادك، وسيسعدون ويعيشون حياة مليئة بالأنس لأنهم يرون الوفاق بين أمهم وأبيهم. بل لو لاعب الرجل زوجته ملاعبة الأطفال فهذا لا بأس به. واسمعوا السنة النبوية. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته، يعني على الرجلين تسابقون، فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم، يعني وصارت بدينة، سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ تقريبا في 60، لأنه توفي وعمره 63 سنة، وتزوج عائشة رضي الله عنها وعمره 54 سنة، 54 سنة، ومع هذا يسابقها وهي صغيرة، ثم لما كبرت سابقها فسبقها، يعني في قرب 60 يتسابق مع زوجته على رجليه، وهو من هو؟ سيد الناس أجمعين. فأين هذا الخلق من كثير من الناس؟ بل والله بعض الناس ما يسمي زوجته باسمها، ما يقول يا فلانة أو يا أم فلان، لا، أنت يا هي، أنت يا أي عرب. سبحان الله العظيم، جفاء وغلظة. ولذلك ما تجدون وفاقا بين الزوجة وزوجها، والأولاد يتأثرون بذلك. فتأمل لو خرجت أنت وعائلتك في نزهة برية ثم تسابقت مع زوجتك أمام الأولاد، وتعالت أصواتهم، خلهم الحكم، أنت وإياهم روح هناك وحكم بيننا من يسبق، خلها قدام شوي. فتسابقت مع زوجتك أمام أولادك وتعالت أصواتهم وضحكاتهم بسبب الأنس والفرحة الذي تترك هذه المعاملة في أمهم، فكم يكون في ذلك من أثر بالغ يطمئن منها أولاد وترتاح نفوسهم. وإن كثيرا من الأسر ضاع فيها الأولاد من بنين وبنات بسبب سوء العلاقة بين الزوج والزوجة، بين أبيهم وأمهم، فإلى الله المشتكى. أيها المسلمون، ومن الأخلاق الرائعة التي تجلب المودة والرحمة بين الزوجين السلام. السلام حين تدخل البيت، وليكن سلامك وصوتك يسبقك إلى أهلك، ولا تتجسس وتزرق في البيت ثم تسلم على رأسها، شوف شي تسوي، من هي تكلم وشي تفعل، هذا غلط، هذا من التجسس، وربما يبتلى الإنسان بما يسوءه. وقد جاء في ذلك حديث النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فإذا كان السلام يزرع المحبة بين الناس، يعني غير الأقارب، فكيف بالأقارب؟ بل كيف بالزوجة؟ سلم وانت عند الباب، خلها تسمع صوتك، اضرب البوري إذا دخلت السور، طق الجرس، اضرب الباب، السلام عليكم. ومن الأخلاق المطلوبة، واسمعوا، من الأخلاق المطلوبة أن يتجمل الرجل لزوجته ويظهر لها ما يحببه إليها. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، وذلك يطيب فمه ويجمل رائحته، لأن سوف يقابل زوجته ويقرب منها. ولذلك يجب ينبغي الإنسان يفعل هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لو أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. يقول: أحب أن أتزين للمرأة، يعني زوجته، كما أحب أن تتزين لي. فليس من حسن المعاملة أن يدخل الرجل على أهل بيته بالرائحة الكريهة وآثار العرق أو ربما آثار الحيوانات أو المزرعة، وربما يكون قد اشتغل بعض الأعمال التي تسبب خروج الرائحة الكريهة. وهذا من طبيعة الرجل، بل من طبيعة الإنسان، أنه إذا اشتغل تخرج رائحة سيئة. فاحرص على الاغتسال والتنظف والتطيب، ولا سيما عند الفراش، ولا سيما عند الفراش. فاغتسل وتجمل واغسل فمك بالفرشات والمعجون قبل أن تأتي إلى أهلك. فكما أنك تحب أن تشم من زوجتك رائحة طيبة فافعل ذلك معها. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله أن يجعل بيوتنا مطمئنة ويصلح أحوالنا وأحوال زوجاتنا وأهالينا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. فاتقوا الله عباد الله، وآمنوا زوجاتكم على هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لتحيوا بذلك حياة ترضون بها ربكم وتسعدون بها أهلكم. أيها المسلمون، ومن الأخلاق الفاضلة التي ينبغي للزوج أن يعامل بها زوجته الإحسان في النفقة. فإن المرأة بطبيعتها تحب أن تشتري بعض الأشياء، وتحب أن تتزين وتلبس أحسن الثياب التي تتجمل بها لزوجها ولمن يزورها من رفيقاتها. فينبغي للزوج أن ينفق عليها وأن يعطيها ما تشتري به بحسب حال الزوج. ولا ينبغي أنه إذا طلبت منه النفقة أن يتذمر ويظهر الضجر، وربما أسمعها كلمات نابية: أشغلتينا، عطيتك، وش رحت الدراهم، وين ها؟ وربما أسمعها كلمات نابية، مع أنه في النهاية سوف يعطيها غالبا، لكن الشيطان يثقل عليه أن يعطيها بصدر رحب وخاطر طيب. واعلم أنك مأجور على ما أنفقت على زوجتك. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. متفق عليه، أي بكمها من الطعام أو غيره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. رواه مسلم. أيها الأزواج، ومن الأخلاق الطيبة مع الزوجة أن يحسن معاملة أهلها من أبيها وأمها وإخوانها وأقاربها، وأن لا يذكرهم إلا بخير. فكما أنه يحب من زوجته أن تتعامل مع والديه ومع أقاربه بالحسنى، فهو كذلك ينبغي أن يعاملهم بالمثل، وأن لا يسمعها فيهم إلا الكلام الطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان، يعني تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. رواه الترمذي وصح الألباني. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل صديقات زوجته خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فكيف إذن بأهل الزوجة؟ ألا يكون حق بالبر والود والصلة؟ الجواب بلى. أيها المسلمون، وأختم الكلام على موضوعنا هذا بالتذكير بالدعاء الذي شأنه عظيم، وهو من أعظم أسباب صلاح البيوت، وقد عده الله عز وجل من صفات المؤمنين، فقال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالهج بهذا الدعاء، ادعو الله عز وجل بصلاح الزوجة، بصلاح الأولاد، قل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح بيوتنا وزوجاتنا وأولادنا بنين وبنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، وأصلح لولاة أمور بطانتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعداء الدين يا قوي عزيز، اللهم رد كيد الحوثيين في نحورهم، اللهم رد كيد الحوثيين في نحورهم، اللهم رد كيد الرافضة، اللهم رد كيد النصارى والعلمانيين واليهود يا قوي عزيز. اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم يا رب العالمين يا كرم الأكرمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.